مبعوثا شفيعات النافعات شفيعات النافعات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يا رب يا رب، يا من يجيب العبد قبل سؤاله ويجود للعاصين بالغفران، وإذا أتاه السائلون لعفوه ستر القبيح وجاد بالإحسان. يا رب يا رب، عبدك من عذابك مشفق بك مستجير من لظى النيران، فارحم تضرعه إليك وحزنه وامن عليه اليوم بالإحسان. أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا ورد غائبنا وانصر مظلومنا وفك أسيرنا وأصلح ظاهرنا وباطننا. اللهم بارك لنا فيما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا من العالمين العاملين بسنة خاتم النبيين عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إخوتي أحبتي في الله، أسأل الله تعالى أن يعافي كل مبتلى ومصاب، وأن يصلح حال الأزواج والزوجات. اللهم ألف بين قلوب الأزواج والزوجات، نور قلوبنا بالقرآن، ونور بيوتنا بالقرآن، ونور قبورنا بعد الموت بالقرآن. اللهم اجمعنا بنبينا المصطفى العدنان في دار كرامتك، واسقنا يا رب من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، فأنت خير الغافرين. اللهم إنا ندعوك ونرجوك أن تحفظ بلدنا مصرنا، وأن تحفظ قناتنا وسائر القنوات التي تدعو إلى الخير وتدل عليه. يا رب العالمين، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اجعلنا من عبادك الصالحين، من عبادك الذاكرين، من عبادك المتقين، من عبادك التائبين، من عبادك المستغفرين، من عبادك المتعلمين العالمين، يا أرحم الراحمين. إخوتي أحبتي في الله، مع واحدة من صانعات الرجال، مع واحدة من مربيات الأبطال، مع واحدة تفردت في التاريخ، قلت عنها والكلام من عندي، قلت عنها في الكلام عن أم عطية، نسيبة بنت الحارث من بني مالك من بني النجار، فهي نجارية خزراجية أنصارية مسلمة مؤمنة مبايعة مجاهدة فقيهة راوية عالمة. كم من الفضائل نتكلم عنها، ولكننا نعيش مع معالم شخصيتها. قلت عنها والكلام من عندي، أم عطية امرأة مسلمة لها تاريخ، وتاريخها له نور وضياء، ونورها بلغ الآفاق وامتد من المدينة إلى العراق، ولا يزال منه الناس ينهلون، وعلى هدي ما روته عن النبي يعملون. ما زال الناس بما روته عن النبي يعملون، وما زال الناس منها يتعلمون. فهي أم مدرسة، فهي أم معلمة، فهي أم مربية. تعالي أماه، تعالي أختاه، لنعيش هذه اللحظات، نستمتع مع أم عطية نسيبة بنت الحارث التي ليس في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امرأة تسمى نسيبة وتكنى بأم عطية إلا هي. فإذا سمعت كلمة أم عطية تعرف من هي أم عطية. وأعلم أو أظن أن في زماننا هذا بالذات أساءوا إلى أم عطية، فقالوا إنها رواية منفردة عن أم عطية. ومين أم عطية دي؟ اللي روت عنا هذا الحديث، اللي روت لنا هذا الحديث ونأخذ عنها. ظنوا أنها أم عطية التي تجلس في الطريق أو الشارع، ظنوا أنها أم عطية التي لا تعرف شيئا في دين الله، ظنوا أنها أم عطية امرأة كسائر النساء لا تعي ما تقول ولا تعرف ما تروي، بل كانت تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وتفقه كلام النبي وتعلم كبار أصحاب النبي ويتعلم منها كبار التابعين، كما قال ذلك محمد بن سيرين: تتلمذ على يديها أصحاب النبي. وقلت لكم في اللقاء الماضي ممن تعلم منها علي بن أبي طالب، وممن تعلم منها أنس بن مالك وروى عنها، وممن تعلم منها ابن عباس رضي الله عنهم جميعا. أم عطية تاريخ، رغم أن التاريخ لم يتكلم عنها كثيرا ولم يفصل عن حياتها تفصيلا، ولكنني والله لحبي إياها ولسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحثت ونقبت لعلي أعرف شيئا عن هذه المرأة العظيمة التي أحبها النبي وأحبها أصحاب النبي وروى لها النبي وعلمها النبي تعليما خاصة وأذن لها أن تدخل إلى بيوت النبي واستأمنها النبي على أسرار نسائه وبناته، فهي التي غسلت بنات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أم عطية لها في التاريخ نور وضياء امتد إلى الآفاق، امتد من مدينة رسول الله إلى بلاد العراق، فهي التي علمت في المدينة، فلما توفي النبي انتقلت إلى البصرة ببلاد العراق لتعلم المسلمين ما تعلمت من النبي الأمين. وهذا معلم من معالم شخصيتها، لم تكتفي بأن تعرف الدين عن النبي، لم تكتفي بأن تعمل بما تعلمت من هدي النبي، بل إنها تطوعت أو أنها أرادت أن تثاب في تعليم أصحاب النبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأة، نضر الله امرأة، سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. هي والله حسيبها أنها ممن نضر الله وجهها، لأنها سمعت 40 حديثا من أحاديث رسول الله وفهمت معانيها وعلمتها وعملت بها، بل إنها وفت، وسيأتي الكلام عنها. إسلامها رضي الله عنها وأرضاها من السابقات إلى الإسلام، ممن أسلم قبل هجرة النبي العدنان. لما التقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بستة نفر من الخزرج في السنة 11 من بعثته صلى الله عليه وسلم، من الخزرج من الأنصار 6 نفر دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، على رأسهم أسعد بن زرارة أصغر النقباء رضي الله عنه وأرضاه أسعد بن زرارة، علم من الأعلام، لكن لا، رغم أنه لم يعش في الإسلام إلا قليلا ما يقرب من سنتين، فقد مات بعد هجرة النبي مباشرة رضي الله عنه وأرضاه. رجع هؤلاء الستة إلى بلادهم إلى المدينة، فنشروا بعض ما تعلموه من النبي، وتكلموا مع الناس في الإسلام وفي الدين الجديد، وأخبروهم أن نبي قد بعث في مكة يدعو إلى دين جديد، ويقول لنا أنه لا إله إلا الله وأنه رسول من عند الله. فسر الخبر أو انتشر الخبر في بيوت الأنصار. فلما جاءت السنة الثانية عشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، رحل إلى رسول الله 12 رجلا، على رأسهم أيضا أسعد ابن زرارة، ومن الستة رحل 5، وتخلف رجل واحد هو جابر ابن عبد الله ابن رئاب، لكن 5 ذهبوا إلى رسول الله في السنة الثانية، وعددهم 12 رجلا، فبايعوا النبي على الإسلام. هذه أول بيعة في الإسلام، هي بيعة النساء والبيعة الأولى عند العقبة كما يسميها أهل العلم. 12 رجلا، منهم 10 من الخزرج ورجلان من الأوس، ولأول مرة في التاريخ قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع الخزرج والأوس في لقاء واحد، لأنه كانت بينهما حروب، لكن جمع بينهما الإسلام، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فخرج 10 رجال من الخزرج ورجلان من الأوس، واجتمعوا لأول مرة. الرجلان من الأوس هما أبو الهيثم ابن التيهان، والثاني اسم عويم بن ساعدة، وأنا مش عايز أدخل في التفاصيل، لكنها والله تاريخ أحب أن أتكلم عنه، وأحب أن أتعلمه، وأحب أن أعلمه للناس. مسألة عجيبة، كيف أن الإسلام يؤلف بين قلوب الأعداء المتخاصمين، لأننا اتفقنا على إله واحد ونبي واحد ومنهج واحد وقلب واحد. رحل 12 رجلا إلى مكة لأداء المناسك، وفي شهر ذي الحجة اجتمعوا بالنبي فبايعوه البيعة الأولى، بيعة العقبة الأولى، وقالوا له: يا رسول الله، إن الإسلام بدأ ينتشر في المدينة، فأرسل معنا رجلا يعلمنا القرآن ويؤمنا في الصلاة. فأرسل النبي معهم مين؟ مصعب بن عمير، أول سفير في الإسلام. فخرج مصعب ونشر الدين، وهنا بدأ الناس يدخلون في الإسلام من الأنصار، من الأوس والخزرج، وأسلمت أم عطية في هذا الآن والأوان، أي أنها سابقة مع الأنصاريات في الهجرة، وهذا أول وسام على جبينها أنها أسلمت وأنها سابقة في الإسلام مع الأنصاريات، لم تتلكأ ولم تتأخر. بمجرد أن سمعت الحق استنار قلبها ومال قلبها، بل إنها أقبلت على ربها بكل جوارحها فأسلمت وحسن إسلامها. وفي السنة الثانية، كانت بيعة العقبة الثانية، خرج 73 رجلا وامرأتان. شوف، السنة الأولى سنة 11 كانوا 6 من الخزرج، في السنة الثانية 10 كانوا 12 رجلا، 10 رجال من الخزرج ورجلان من الأوس. في السنة 13 خرج 73 رجلا وامرأتان، كمان امرأتان بايعوا النبي. بيعه سماها جابر بن عبد الله هي بيعه الجهاد، وسياتي الكلام عنها ان شاء الله، عن البيعه الاولى هي بيعه النساء. فخرج 73 رجلا وامراتان فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وتعاهدوا معه على ان يمنعوه وينصروه كما يمنعون أنفسهم وأزواجهم وأولادهم. وقال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: امنعوني وانصروني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأولادكم. فقالوا: بايعناك يا رسول الله، اخرج إلينا، فنحن أهل المنعة ونحن أهل القوة ونحن أهل السلاح. فجاءت السنة التي بعدها، هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة إلى المدينة. هاجر النبي، وهنا ملمح آخر من ملامح شخصية أو عنوان آخر، معذرة سامحوني، معك معلم آخر من معالم شخصية السيدة أم عطية رضي الله عنها. أنا أقول هذا الكلام لماذا؟ لأعلم نفسي ونعرف نحن جميعا عمن نتكلم. إنها ليست امرأة كسائر النساء، إنها امرأة نحتاجها جميعا قدوة وأسوة، نتعلم منها كيف تكون المرأة شريكة للرجل ومعه جنبا إلى جنب في الإسلام، في الإيمان، في الصدقة، في الجهاد إن لزم الحال. فخرجت رضي الله عنها مع جماعة النساء بعد أن لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بايع رجال الأنصار كما بايع من قبل 73 رجلا. فذهب النساء إلى رسول الله وقلنا: يا رسول الله، بايعنا كما بايعت الرجال. سيأتي الكلام بعد هذا الفاصل عن بيعة أم عطية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السيدة الفاضلة، مع نسيبة بنت الحارث، مع أم عطية. من معالم شخصيتها أنها بايعت رسول الله، وهذا شرف آخر أن ترى النبي وتبايعه على ما بايعت النبي وعاهدته. لما هاجر النبي من مكة إلى المدينة بايعه الرجال، تقول أم عطية: بايعه الرجال. فذهبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا له: يا رسول الله، بايعك الرجال وإنا نحب أن نبايعك. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تبايعوني؟ قلنا: نعم. قالت: فكان مما أخذ عليهن ألا ينحن ولا يخمشن وجها ولا يشققن جيبا ولا ينشرن شعرا ولا يقلن هجرا. الله، بيعة خاصة بالنساء لأنه معلم من الله ويعرف طبيعة المرأة وخصيصتها. فقال: بايعوني، بعد أن بايعهن على الإسلام والإيمان كما بايع الرجال، وسيأتي الكلام، لكن هذا مجمل البيعة للنساء. ومما أخذ عليهن ألا ينحن من النياحة ولا يخمشن وجها، تخربش وجهها، ولا يشققن جيبا، تقطع ثيابها، ولا ينشرن شعرا كما تفعل بعض النساء، تنكش شعرها وتشد في شعرها من الحزن، ولا يقلن هجرا، أي قولا قبيحا أو قولا فيه هجر، أي فيه إساءة أو فيه اعتراض على قدر الله. وقد تشرفت أم عطية بأن حضرت هذه البيعة، بس حضرت بالعكس، هي التي روت حديث بيعة النساء، هي التي روت الحديث، وهي التي كانت في مقدمة صفوف النساء. قال صاحب حياة الصحابة في كلام غير مسند عن أم عطية رضي الله عنها، قالت: ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع جماعة من نساء الأنصار نطلب منه أن يبايعنا، أو نسأله أن يبايعنا كما بايع الرجال. قال: فجمعنا النبي في بيت، كل الأنصاريات كل النساء، فجمعنا في بيت وأرسل إلينا عمر ابن الخطاب فوقف على الباب وقال: السلام عليكم. قلنا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال عمر: أنا رسول الله إليكم، أنا رسول الله إليكم. فقلنا: على رسول الله السلام وعليك السلام. قال: تبايعون أو تبايعون رسول الله على ألا تشركن بالله شيئا، ولا تسرقن، ولا تزنين، ولا تقتلن أولادكن، ولا تأتين ببهتان تفترونه بين أيديكن وأرجلكن، ولا تعصونه في معروف، قلنا نبايعك. قالت أم عطية: فمد عمر يده من خارج الباب، ومددنا أيدينا من داخل الباب، ولم تمس يد عمر يد امرأة أبدا، هو بس مد إيده كده وقال لهم تبايعوني، كل واحدة رفعت إيدها، تبايعوني على ألا تشركنا بالله شيئا. وده كلام عجيب قوي، كلام عجيب في أول دولة الإسلام، أن يذهب عمر ولا يعرفنا عمر، ومن هو عمر؟ عمر الفاروق. طبعا سمعوا حكايات عن عمر لكن ما رأينه من قبل، فيذهب إليهن ويمد يده فقط: تبايعون رسول الله على ألا تشركنا بالله شيئا، ولا تسرقنا، ولا تزنينا، ولا تقتلنا أولادكن، ولا تأتين ببهتان، ولا تعصونه في معروف. فبايعهن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الكلام روته لنا أم عطية رضي الله عنها وأرضاها، شرف عظيم وفخر عظيم عميم لأم عطية، أنها هي التي ذهبت إلى النبي، وهي التي طلبت البيعة مع نساء الأنصار، وهي التي روت لنا حديث البيعة كما سيأتي بعد ذلك من مروياتها. قالت أم عطية: فلما سمعته يقول: ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن، قالت: وما البهتان؟ قال: الكذب والباطل والإثم. الكذب، وقال بعض أهل العلم: ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن، هي أن تأتي المرأة بالولد وتنسبه إلى زوجها ولا يكون من زوجها، فهذا افتراء، وهذا إثم، وهذا باطل، وهذا كذب. قالت: ولا تعصين في معروف. قالت: وما هذا المعروف؟ قال: ألا تنحن، لأن المرأة معروفة بالنياحة، لا تعصينه في أمر معروف عندكم فلا تعصينه، أو لا تعصينه في معروف، أي في خير يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يأمر إلا بخير. في هذا نزل قول الله تعالى في سورة الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فبايعنا رسول الله. فيجي الكلام، أم عطية امرأة تفهم، أم عطية تعي ما تسمع، أم عطية التي نظن أنها زي أي امرأة، لا، إنها أم عطية الراوية المعطاءة الثابتة. وكأني بهذه المرأة أم عطية، كأني بها امرأة طوال جلدة قوية عاقلة حازمة، تفهم ما تسمع وتعي ما تتعلم وتعمل بما تسمع، ونادر ما تجدها في صفوف النساء إلا من رحم ربي، لكنها موجودة في كل زمان بفضل الله. نرى نساء أفضل من الرجال، والله نرى نساء في زماننا أفضل وأرجل وأحسن وأقوى وأمتن وأكثر تحملا وأكثر علما وأكثر طاعة وأكثر بصيرة وأكثر هداية من كثير من الرجال. قالت أم عطية رضي الله عنها وأرضاها كما روت ذلك السيدة عائشة كما في صحيح الإمام البخاري، قالت أمنا أم المؤمنين عائشة لما بايع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النساء ما مست يده يد امرأة قط، وإنما قال لهن إن قولي لامرأة كقولي لمائة امرأة ولا أصافح النساء. اسمع إلى هذه الرواية كما قالت أم المؤمنين عائشة كما هو عند البخاري: فمن أقر بهذا منهن، عائشة تقول فمن أقر بهذا منهن، أي أقر بهؤلاء الست التي بايع النبي عليهن الأنصاريات، فمن أقر بهن منهن فقد أقر بالمحنة، لأنه أمر صعب جدا، أمر صعب جدا على عامة النساء، لكنه ليس صعبا على المسلمات المؤمنات القانتات التائبات. ولو رجعنا نصوص البيعة هنلاقي كلام عجيب، كلام عجيب: ألفت أنظاركم إليه سريعا، بايعوني على ألا تشركن بالله شيئا، أمر واحد في من أمور العقيدة وهو تصحيح الوجهة، فلا نتوجه بقولنا وأعمالنا إلا لله، ولا نأخذ أعمالنا ولا أقوالنا ولا أحكامنا إلا من الله. تحديد الوجهة من أين نتلقى وإلى من نتقرب بهذه الأعمال، الله. بايعوني على ألا تشركن بالله شيئا، واحدة بس في العقيدة، لم يتكلم عن صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا أي حاجة في بيعة النساء، إنما الخمسة الباقية كلها ترجع إلى الأخلاق، ترجع إلى السلوك، ترجع إلى المعاملة، ترجع إلى إبطال العادات. عشان كده كتير من النساء للأسف لم تنجح في هذا الامتحان. قالت أمنا أم المؤمنين عائشة: فلما أقررنا بهذا علمنا أنهن دخلن في المحنة. أكبر وأعظم امتحان، صعب جدا. تعالوا نشوف بعد كده من مرويات أمنا أم المؤمنين عائشة، قالت رضي الله عنها: وكان رسول الله إذا أقر بذلك النساء قال انطلقن فقد بايعتكن ولا أبايع ولا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة، كما رواه الإمام الترمذي. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث حفصة بنت سيرين، خلي بالكم حفصة بنت سيرين أخت محمد بن سيرين سيد التابعين، تلميذة من تلاميذ، وهو أيضا تلميذ من تلاميذ أم عطية، كبار التابعين كانوا تلاميذ عند أم عطية، ومنهم بنت سيرين. قالت حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: بايعنا رسول الله فقرأ علينا، اسمع بقى، اسمع الرواية، فقرأ علينا ألا تشركن بالله شيئا. أول حاجة مفيش سحر، مفيش دجل، مفيش كهانة، مفيش حلف بغير الله، مفيش نذر لغير الله. كل ده يقع فيه النساء غالبا إلا من رحم ربي. مفيش نياحة، مفيش كذب، مفيش سرقة خاصة من أموال الزوج، يطلع من هنا تقلبه من هنا وتاخد اللي ايدها تلاقيه. بنبقى قاعدين مراقبين أنا حاطط كام وطلعوا كام مثلا. ولا يقتلن أولادهن، كان منتشر في الجاهلية قتل البنات خشية الإملاق والفقر. ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. قالوا هي النياحة. قالت حفصة بنت سيرين قالت أم عطية: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا تشركنا بالله شيئا ونهانا عن النياحة. شوف اسمع دي تخصيص اهتمام بهذا الأمر لأنه كان مشهور وما زال موجود، النياحة والدعاء بالويل والثبور. يا ويلي، يا حسرته، يا خيبتاه، يا ويلاه، يا نكبتاه، أين أذهب بعد موت الرجل أو بعد موت الأب مثلا. قال: فبايعهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقبضت امرأة يدها. اهدى، لأن النبي بيمد إيده وهم بيمدوا أيديهن من غير ملامسة من غير مصافحة. فقبضت امرأة يدها، راحت منزلة يدها، فقالت: يا رسول الله أنا مش هوفي بالحكاية دي اللي هي النياحة. ليه؟ قالت: إن امرأة من بني فلان قد أسعدتني، يعني جت صوتت معايا ونوحت معايا ولطمت معايا وعملت البدع معايا لما مات أبويا أو لما مات حد من أهلي، فأنا أريد أن أساعدها. إن امرأة أسعدتني وأنا أريد أن أجزيها. فلم يرد النبي عليها فذهبت ثم عادت وبايعت النبي. تعرفوا من دي؟ أم عطية. ليه؟ لأنها عارفة أنها معنى أنها تعاهد رسول الله يعني تعاهد الله، معناها تعلم أن الله مطلع على ما في نفسها. هي خافت لما مدت إيدها، تعالى دلوقتي قل للواحد أو واحدة احلفي بالله العلي العظيم يمين مغلظة لا حل لها ولا كفران أنك لن تفعل كذا أو ما فعلت كذا أو ما أخذت كذا، يقول لك أحلف، ويسبقك باليمين وهو مش داري قدر هذه اليمين. لكن أم عطية تعرف قدر هذه البيعة، فقبضت يدها وتركها النبي، ثم فكرت وعادت، هذا رسول الله يبايعنا، فبايعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت حفصة بنت سيرين: فما وفت منهن امرأة إلا أم عطية وأم سليم بنت ملحان. إيه ده؟ يعني ما ناحت أبدا بعدها أبدا ولا لطمت أبدا. طب وكل النساء اللي كانوا موجودات منهن من فعلت ذلك؟ طبعا ما عرفتش تمسك نفسها. زوجة أبي موسى الأشعري لما حضرته الوفاة صاحت. عمرة بنت رواحة لما غمر أو أغمي على أخيها عبد الله بن رواحة صاحت وناحت، نسيت نفسها لكنها تفيق وترجع. المقصود أن السيدة حفصة بن سيرين تقول هذا كلام حفصة، تقول فما وفت إلا أم عطية وأم سليم بنت ملحان. تعال بقى نشوف في صحيح البخاري في هذه الرواية. وعند البخاري عن أم عطية قالت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ألا نشرك بالله شيئا ولا ننوح، فما وفت منا غير خمسة. فما وفت منا غير خمسة. طبعا هي بتقول على حد علمها لكن في اكيد اكيد كتير وفى، لكن هي ما رأت على حد علمها كما قالت حفصة بنت سيرين فما وفى إلا فلانة وفلانة. هنا بقى أم عطية تقول فما وفى منا غير خمس نسوة، أم سليم وأم العلاء وامرأة معاذ بن جبل وابنة أبي سبرة وذلك في النياحة. وطبعا أم عطية معها. يا سلام، شوفوا البيعة، بيعة النساء، البيعة الأولى بيعة على الإسلام، بيعة على التوحيد، وهذا أصل، لأن بخلاف التوحيد، بغير التوحيد الصادق الخالص، بغير العقيدة الصافية النقية، بغير العقيدة الخالصة، لن يصلح عمل الإنسان أبدا. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لهذا كانت هذه البيعة وسام على صدر السيدة أم عطية، هي التي روت، مش روت بس، ووفت. وده الكلام اللي أنا بقوله من معالم شخصيتها، أنها إذا روت حديثا فقهت ما فيه وعملت بما فيه، لهذا صارت أم عطية رضي الله عنها وأرضاها. وإن شاء الله نلتقي بكم على خير في لقائنا القادم لنتكلم عن معالم شخصية أم عطية التي نحتاج إلى أن نتعرف عليها. استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزواج الرسول والبنى.